الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول: ما هي الكتب التي يستفاد منها في البحث عن فضائل العشر الأول من ذي الحجة؟ صحيح البخاري حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، ولا قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بأهله وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وأخرجه أحمد عن عبد الله بن عمر وفيه كلام. وهكذا قول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معلومات. وهكذا: والفجر وليال عشر. قيل المراد بها عشر ذي الحجة. واذكروا الله في أيام معدودات، وما كان من فضيلة يوم عرفة فإنه داخل في فضائل عشر ذي الحجة، بل وفضيلة يوم النحر إلى غير ذلك من الفضائل. وأظل لأخينا الشيخ حسين الحطيبي حفظه الله مؤلفا في الباب، والله أعلم. يقول: هل الذي لا ينكر المنكر باليد ولا باللسان ولا بالقلب ليس عنده إيمان؟ في حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي حديث أبي مسعود: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. الذي ما يكره الباطل بلسانه ينتقد إن استطاع، بيده إن استطاع، ولا ينكره أيضا بقلبه، هذه مصيبة، يدل على ضعف الإيمان. وكل منكر بحسبه. يقول: ما نصيحتك لإخواننا السلفيين الذين يسكنون في المناطق العليا في ظل هذه الأوضاع؟ نصيحتنا ما جاء في صحيح مسلم عن أبي بكرة، جاء عن غيره ربما في الصحيحين: ستكون فتن، ألا ثم تكون فتن، فمن وجد ملجأ أو معادا فليعذ به، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له أرض فليلحق بأرضه، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه. فأرض الله واسعة، يحاول الإنسان في الخروج من بلاد الظلم والطغيان حتى يقضي الله عز وجل أمرا كان مفعولا. يقول: هل يجوز للشخص أن يشاهد المسلسلات والأفلام؟ لا يجوز. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن. ومشاهدة ذلك ليس فيه غض البصر. يقول: نريد نصيحة لمن وفقه الله لطلب العلم أن يصبر على العوارض التي تحول بينه وبين الخير. نعم، لابد من الصبر يا أخوة. الله عز وجل يقول لنبيه: واصبر وما صبرك إلا بالله. ويقول: واصبر لحكم ربك. ويقول: واصبر على ما يقولون. فيحتاج الإنسان أن يصبر على أقدار الله من شدة أو مرض أو نحو ذلك، ويحتاج أن يصبر على قول الناس لأنهم يتكلمون فيه بالباطل، ويحتاج أن يصبر على تحصيل العلم والعمل به والدعوة إليه. وطالب العلم أحسن من غيره في كثير من الأمور، الأمور الحسية والأمور المعنوية. فمن الأمور المعنوية أنه من شرح الصدر، ساكن البال، زاد إيمانه، زاد علمه وخيره. ومن الأمور الحسية أنه يكفى بعض مصاعب الحياة كالسكن وكذلك بعض المأكل والمشرب، وإن كان ربما يلحقه شيء من النقص إلا أنه أحسن من غيره. الحمد لله هو في مسجد من الصباح إلى الليل، وغيره يشتغل من الصباح إلى الليل، ولو وفر إيجار السكن هو في خير، وربما لا يوفر إيجار السكن، وربما أكله كأكلك أو دون. فعلينا أن نعرف مقدار هذه النعمة ولا نتزحزح عنها ولا نميل عنها إلى غيرها. نحن في خير عظيم والله، الهداية، الاستقامة، العلم، مجالس الذكر، مجالسة الأخوة الأخيار والأبرار، والبعد عن الأشرار، لزوم المساجد والبعد عن أماكن الزور، خير لا يعلمه إلا الله. والله لو بقينا نعدد النعم التي نحن فيها من الآن إلى العشاء لعجزنا. فنحن في خير في ظاهرنا وباطننا بفضل الله ما دمنا على العلم والعمل. يقول الحسن البصري: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. الناس ينتقلون من بلد إلى بلد ومن دولة إلى دولة من أجل يجد انشراح صدر، وأنت صدرك منشرح وأنت داخل بيت الله عز وجل. الناس ينفقون الملايين من أجل أن ينشرح صدره ما يجد. حتى الذين يذهبون إلى المخدرات يريدون انشراح صدر ما يجدون، ما هو إلا ضيقة إلى ضيقة إلى ضيقة. وهكذا أصحاب القات، أصحاب المعاصي، يبحثون عن سعادة ولا يجدونها. فالسعادة في طاعة الله، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا خبر الله، خبر الله لابد أن يقع. ويقول الله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. على نور وهدوء وسكينة، ينام في ليله وهو مستريح ويقوم مستريح، وصاحب الدنيا ينام بعد شدة وضنك ويقوم في شدة وضنك. ربما يضيع الصلوات أو بعض الصلوات من أجل الدنيا. وانظر إلى من هو دونك، ما يعرف يصلي إذا صلى، ما يعرف يصوم إذا صام. قد ضاقت عليه الحياة وكثرت عليه الهموم والغموم، وكثرت عليه الذنوب، متشبه بالكفار في لباسه، متشبه ببعضهم في عقيدته إلى غير ذلك. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هذا قول الله: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور لا سواء. حتى ولو كان الشخص مسلما محافظ على صلواته لكنه ليس في طلب العلم يناله من القصور بقدر بعده عن العلم والعمل. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أنت الآن تغترف من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرك يختلف مع أخيه ومع أخته ومع قريبه من أجل ميراث الدنيا. والله ما أبلغ لك إنسان في نصيحة بمثل من ينصحك بطلب العلم. واحد سيقول لك: يا أخي صلي. الثاني يقول لك: يا أخي حج. الثالث يقول لك: يا أخي لو تعتمر. الرابع يقول لك: لو تؤدي الزكاة. الخامس يقول لك: اذكر الله. لكن الذي يقول اطلب العلم يرشدك إلى كل خير ويحذرك من كل شر وضير. يقول: حكم الصلاة بالحركات في السجود، تمرين الضغط ونحو ذلك، هذا من صلى صلاة على نية أنه يتريض صلاته باطلة. الصلاة مفروضة على المشلول ما دام يستطيع الإشارة بها. الصلاة واجبة على المريض. الصلاة واجبة على الجميع ما دام مكلفا. وهؤلاء يقول: الركوع تتحرك فيه عضلات الظهر وتشتد، والسجود حركات البطن والفخذ، ويبقى الرقبة عند السلام ها هنا وها هنا يعني يؤدي إلى حركات الأعصاب. من صلى هذه الصلاة ما صلى لله، هذا رياضي. الصلاة لله أن تخلص لله فيها، وأن تتابع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتركوا ما يسمى بالإعجاز العلمي، الإعجاز العلمي في القرآن، الإعجاز العلمي في السنة النبوية، وهكذا أنا أسميه علم الكلام في هذا العصر. السلف حذروا من علم الكلام، حتى قال الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاب بهم في الأسواق، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة إلى علم الكلام، وكما قال. وهؤلاء أصحاب علم كلام يجعلون الصيام عبارة عن حمية، والحج عبارة عن سياحة، والصلاة عبارة عن رياضة، وهكذا. يا أخي أنت واجب عليك أن تعبد الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت أنا أول المسلمين. قد تصوم وأنت ما تستطيع الصيام، تجاهد نفسك مجاهدة، ليس هناك حمية. يصوم النحيف ويصوم السمين، بل الأطفال يعودون على الصيام، وهكذا الحج. ما دمت تستطيع الركوب على الدابة مع بقية أسباب الاستطاعة يتعين عليك، سواء كنت أعمى، سواء حملوك على الأكتاب أو على أي حال. حتى القرآن الآن كثير من الناس لا هم لهم لقراءته وتدبره وتعقله إلا بنية الاستشفاء. نعم القرآن قال الله فيه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. لكن تعبد بالقرآن يا أخي، تفكر في القرآن، اعمل بالقرآن، ومنه الاستشفاء بالقرآن. قال: هل يجوز للمرأة الحائض أن تمس المصحف؟ نعم يجوز أن تمس المصحف وتقرأ القرآن وتذكر الله وتدعوه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن لا ينجس. وعائشة تقول: يا رسول الله إني حائض، قال: حيضتك ليست في يدك. أما قول الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون، هذا اللوح المحفوظ، والمطهرون الملائكة. ولو أراد من رفع الحدث لقال: لا يمسه إلا المتطهرون. يقول: إذا نزلت عند العوام وسألوني عن شيء فأخاف إن أجبت عليه تحصل فتنة، فما هو التوجيه؟ التوجيه أن تكون من أهل العلم، فإذا كنت من أهل العلم تستطيع الإجابة إن شاء الله ولا فتنة. التوجيه التدرج في الجواب، التوجيه الإحالة إلى من هو أعلم منك، التوجيه ألا تجيب على الأسئلة التي وضعت للإثارة، لا يراد من ورائها التفقه، إنما يراد من ورائها الإثارة عليك من المجتمع الذي نزلت فيه. التوجيه أن تتكلم بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بغير غضب ولا شدة، وإذا ما قالوا لك كذا وكذا قل لهم: هذا كلام الله وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أمرتكم بشيء من جيبي ردوا علي، لا تطيعوني. وإذا قلت لكم: قال الله قال رسوله، فيتعين علينا جميعا أن نكون عبيدا لله وعبيدا ومطيعين لرسوله صلى الله عليه وسلم، عبيدا لله ومطيعين لرسوله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك. ومع ذلك قد بوب البخاري باب من كتم شيئا من العلم، وباب من خص بالعلم قوما دون قوم. فهناك علم لا يبلغ به الجميع، وهناك علم قد تحتاج إلى كتمه أحيانا، لا سيما ما لا يحتاج الناس إلى ذكره وإلى بثه في ذلك الوقت. فالفتوى فن تحتاج من الإنسان إلى فقه. أحيانا تنزل منطقة ويركز لك سائل عن حال الزنداني، والناس ما هم حول الزنداني، لكن أنت مباشرة تناول الرجل، وإذا بك تعمل مشاكل مع أصحاب تلك القرية ولو حببت إليهم الكتاب والسنة هم سيتركوا كل حزب وكل مبطل وكل مبتدع. وأحيانا يأتي إليك مسألة صلاة بالنعال، لأن الناس عندهم تذمر من مسألة صلاة بالنعال، لكن لو تذكر السنن في محاضرة، ومن السنن ومن السنن، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه وصلى حافيا ومنتعلا، تذكر أحكاما. أما أن تذهب إلى مسألة تسبب لهم إثارة، لا. أحيانا مسألة البول قائما، هل بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما؟ قد لا يكون محتاجا إلى الجواب أصلا، لكن لو قال لك هل أبول قائم، أنا مريض ما أستطيع الجلوس على المرحاض لألم في ركبتي، أو كذلك ألم في المثانة أو البروستات، تقول له لا بأس أن تبول قائما، فقد بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما. أما أن تأتي تهجم عليه بالمسألة هكذا هجوما، قد يضره، قد يضره ويتنكر للسنة، وربما سب السنة وسب القرآن وسب العلماء. لابد للإنسان أن يكون فقيها في طرحه وفقيها في جميع شأنه.